العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بالنسبة لعزة المرأة المتمتع بها الذي تقدم البحث عنها في درس يوم السبت، كانت المسألة رأيين، الرأي الأول يقول بأن العدة حيضتين، والرأي الثاني يقول طهرين. الشهيد ذكر بأنه والأول أحوط، بعد أن ناقش في الأدلة ذكر بأن الفقه 302، ذكر بأن والأول أحوط، يعني الحيضتين أحوط من الطهرين. و علقنا على هذا الأحواط في وقته أن هذه الأحواطية ليست بصحيحة في جميع الصور، في بعض الأحيان الحيضتين تزيدان على الطهرين، وفي بعض الأحيان الطهرين يزيدان على الحيضتين. بعض الإخوان ذكر إشكال ولا بأس به ولا بأس بدفعه. هو الإنسان إذا لاحظ بالنسبة لامرأة واحدة، في كل امرأتين الحيضتين تزيدان على الطهرين، لعل الإنسان هكذا يتصور. نذكر مثال، إذا انتهت مدة التمتع في أول طهر المرأة، يعني اقترن الانتهاء بشروع الطهر، ومثال أذكر ودام الطهر 20 يوم، ثم حاضت 5 أيام، ثم من بعد أن حاضت 5 أيام الطهر الثاني استمر 18 يوم مثلا، ثم بعد تمام هذا الطهر الثاني حاضت 4 أيام، المجموع كم يساوي؟ طبعا المجموع يساوي 47 يوم. طب هاي بالنسبة للحيضتين. لو أردنا أن نحسب الطهرين بالنسبة لنفس هذه الامرأة وفي نفس الحالة، طبعا فرضنا أن المدة انتهت بأول الطهر ودام الطهر الأول 20 يوم، طب هاي الطهر الأول، ثم جاءت الحيضة 5 أيام، ثم جاء الطهر الثاني الذي استمر 18 يوم. إذا ضمننا الطهر الأول 20 يوم إلى 18 يوم إلى 5 أيام، المجموع كم يكون؟ يكون 43. هذا لو اعتبرنا جميع الطهر الثاني، بينما لا يعتبر جميع الطهر الثاني. الشهيد ذكر أن في الطهر يكفي ما يصدق عليه الطهر، يعني النتيجة كم؟ في الواقع 20 يوم، ثم 5 أيام، ثم يوم واحد يكفي، فالمجموع كم يكون؟ 26. حتى لو أخذنا بجميع الطهر الثاني مع ذلك الحيضتين تزيدان على الطهرين. هاي مثال توضيحي كان لتصحيح كلام الشهيد بأن الأحواط الأخذ بالحيضتين لأنهما تزيدان على الطهرين، لكن حتى يتبين موضع الإشكال دقيقا على الشهيد، احنا دققنا في المسألة ومجموع الصور المحتملة هي 4 صور ليس أكثر، 4 صور تتصور هنا، وكلام الشهيد يتم في 3 صور ولا يتم في صورة رابعة، على جميع المحاسبات اللي بعد إن شاء الله تقومون بها في البيت. الصورة الأولى، تارة المدة تنتهي بشروع الطهر في هذا المثال الذي ذكرته الآن. في هذه الصورة طبعا أنا ذكرت مثال واحد بأنه الطهر الأول 20 يوم، ثم الحيض 5 أيام، ثم الطهر 18 يوم، ثم الحيض 4 أيام. بقية الأمثلة تنتج نفس النتيجة، بعد 100 مثال 1000 مثال اضرب النتيجة نفس النتيجة. أذكر مثال ثاني في نفس أول الظهر، إذا كان الظهر الأول 15 يوم ثم الحيض 4 أيام، ثم الطهر الثاني 19 يوم، ثم الحيض الثاني 5 أيام، المجموع 43 يوم يكون. بينما في الطهر، الطهر الأول 15 يوم، الحيض الأول 4 أيام، الطهر الثاني يكفي منه يوم واحد، فالمجموع كم يساوي؟ 20. وهكذا بعد 1000 مثال إذا تضرب في هذه الصورة النتيجة نفس النتيجة، يعني الحيضتين تزيدان على الطهرين. الصورة الثانية، في هذه الصورة كلام الشهيد تمام. الصورة الثانية أن تنتهي المدة وسط الطهر، أي في أثناء الطهر، في أثناء ما كان الطاهر. مثال للطهر، إذا انتهت المدة وكانت في الطهر ودام هذا الطهر 12 يوم، دام هذا الطهر 12 يوم، ثم حاضت 4، ثم طهرت 21 يوم، ثم حاضت 5، الحيضتين كم تساوي؟ 42 يوم. أما بالنسبة للطهرين، 12 يوم هذا طهر طبعا بلا أشكال، ثم 4 أيام، ثم يوم واحد، فالمجموع كم يساوي؟ 17 يوم. فالحيضتين تزيدان على الطهرين كما ذكر الشهيد. هذا مثال، لو تضرب بعد 1000 مثال غير هذا المثال النتيجة تكون نفس النتيجة، يعني الحيضتين تزيدان على الطهرين. بعد بقية الأمثلة أنا ما أذكرها حتى لا يطول البحث. إذن الصورة الثانية أن تنتهي المدة في وسط الطهر، كلام الشهيد في هذه الصورة أيضا تمام. الصورة الثالثة أن تنتهي المدة في وسط الحيض، يعني حاضت يومين ثم انتهت المدة واستمر حيضها مثلا يومين آخرين، ثم طهرت 20 يوم، ثم حاضت 5 أيام، ثم طهرت 20 يوم، ثم حاضت 5 أيام، لأن اليومين الأولين من الحيض لا تحسبان حسب رأي الشهيد، لأنه لابد من حيضة كاملة على متن الشهيد نتكلم. فالمجموع كم يكون بالنسبة للحيضتين؟ 52 يوم. أما بالنسبة للطهرين، يومين حيض ثم 20 يوم طهر ثم 5 أيام حيض ثم لنفرض 20 يوم طهر، المجموع 47 يوم. ففي هذه الصورة أيضا كلام الشهيد صحيح، 1000 مثال هم إذا تضرب النتيجة نفس النتيجة. الصورة الأخيرة وهي الصورة التي لا يستقيم فيها كلام الشهيد، ما إذا انتهت المدة بشروع حيضها أول الحيض، طبعا حسب الاحتمالات العقلية غير هذه الصورة الأربعة بعدها ما موجودة، أن تنتهي المدة في أول حيضها. لنذكر مثال، 5 أيام حيض دام هذا الحيض الأول، ثم طهرت 20 يوم، ثم 5 أيام أخرى حاضت، المجموع كم يصير؟ 30 يوم. بينما بالنسبة للطهرين، 5 أيام حيض ثم 20 يوم طهر ثم 5 أيام حيض ثم شيء من اليوم، من هو اليوم؟ شيء من اليوم، يعني 30 يوم وشيء من اليوم، فالطهران يزيدان على الحيضتين. مثال ثاني نذكر في هذه الصورة كلام الشهيد ما يصح. مثال ثاني، لنفرض أن المدة انتهت مع شروع الحيض ودام الحيض الأول 10 أيام، ثم طهرت 25 يوم، ثم حاضت ثانيا 10 أيام، المجموع كان يكون 45. أما بالنسبة للطهرين، حاضت 10 ثم طهرت 25 يوم، ثم حاضت 10 ثم شيء من اليوم بعد هذا الحيض، فالمجموع كم يكون؟ 45 يوم وشيء من اليوم. ولو يضرب الإنسان في هذه الصورة 1000 مثال النتيجة تكون نفس النتيجة. في هذه الصورة كلام الشهيد صحيح، الطهرين دائما يزيدان على الحيضتين. في 3 صور كلام الشهيد صحيح، ولذا ذكرنا بأن كلام الشهيد على إطلاقه غير صحيح. هذا كان تدقيق في بيان الإشكال. فإذا قضية أن زيادة المدة هي الموجبة للأحوطية، لا بد من التفصيل، بأن في الصورة 3 الأولى الأحوط الأخذ بالحيضتين، في هذه الصورة الأحوط الآخ بالطهرين. هذا كان استدراك على الدرس الماضي. لا هو احنا حسب رأي الشهيد، الشهيد ادعى دعوة بأن الحيضتين تزيدان من جهة المدة على الطهرين دائما، بل المدة قضية المدة. احنا درسنا الصور تبين انه في صورة واحدة هذا الكلام لا يستقيم،
لذلك ما قاله ذكر انه لابد من الحيض كامل
هو الحيض كامل. الحيض كامل يعني حتى لو قلنا الحيض كامل الاشكال وارد على شهيد الصورة الاخيرة. في وسط القرص بل يحتفظ حسب رأي الشهيد، حسب رأي الشهيد يحتفظ، نحن على رأي الشهيد تكلم. شوفوا حسب الاحتمالات العقلية أكثر من أربعة احتمالات ما موجودة معه حسب الحصر العقلي، إما تنتهي المدة في أول الطهر أو في وسط الطهر أو في وسط الحيض أو في أول الحيض، أكثر من الصور الأربعة ما موجودة معه. يعني أكو يمكن خلق صورة خامسة وما يمكن. إذا تقولون هذه حالة نادرة نقول في هذه الحالة النادرة كلامكم مو صحيح، ثم إذا هذه حالة نادرة في أول الطهر حالة نادرة. القضية الندرة شيء خارج عن البحث. الشهيد يريد أن يدعي أن الحيضتين كلية تزيدان من جهة المدة على الطهرين، وهذه الكلية مو صحيح. بل يقول بأنه ويشكل الفوق كان الكلام في هذه المسألة بأنه لو أذن أحد المالكين إما مالك الزوج أو مالك الزوجة في الزواج ولم يأذن مالك الزوج أو الزوجة الأخرى فما هو الحكم؟ ذكر أن الحكم في هذه الصورة هو أن الولد يكون مملوكا لمن لم يأذن، ومن أذن لا يملك من الولد شيئا. استدل أولا بالنص، ثانيا بوجه اعتباري. بالنسبة للنص لم يناقش الشهيد، بالنسبة للدليل الثاني ناقش فيه الشهيد بأنه إنما يتم بصورة إطلاق الإذن، وأما في صورة تقييد الإذن فلا يصح. هذا بالنسبة للمناقشة في الدليل المذكور. ثم يذكر الشهيد إشكالا آخر، يقول بأن هذا النص إنما ورد فيما إذا كان مالك الزوج شخص واحد ومالك الزوجة أيضا شخص واحد، ولكن يمكن أن نفرض هنا صور أخرى، مثلا أن يكون مالك الزوجة شخصين ومالك الزوجة شخص واحد، أو بالعكس، أو مالك الزوج شخصين ومالك الزوجة أيضا شخصين. في هذه الصور الثلاث ما هو الحكم؟ النص إنما ورد فيما إذا كان مالك الزوج شخص واحد ومالك الزوجة أيضا شخص واحد، والمفروض أن هذا النص يدل على حكم يخالف القواعد الشرعية. قلنا لأن القاعدة تقتضي إلحاق الولد بمالك الزوج ومالك الزوجة، لكن النص دل على إلحاق الولد بمن أذن من المالك، بمن لم يأذن من المالكين دون من أذن. هذا الحكم المشتمل عليه النص مخالف للقواعد الشرعية، فلا بد من الاقتصار فيها على موضع اليقين، وموضع اليقين هو ما إذا كان مالك الزوج رجل واحد شخص واحد، ومالك الزوجة هم شخص واحد. وأما إذا تعدد المالك في كلاهما أو في أحدهما فهذا خارج عن مورد النص، ولا بد من الرجوع فيه إلى القواعد الأولية التي تقضي بإلحاق الولد بالمالكين، أي بمالك الزوج ومالك الزوجة. هذا بالنسبة للإشكال الثاني. لاحظوا العبارة، يقول ويشكل الحكم. طبعا الإشكال الأول غير هذا الإشكال، وجهة الإشكال تختلف. ويشكل الحكم أي الحكم المتقدم وهو إلحاق الولد بمن لم يأذن منهما، يشكل هذا الحكم فيما لو اشترك أحدهما، أحد الزوجين بين اثنين، أي كان له مالكين، فأذن مولى المختص، يعني المختص يعني ذلك الزوج الذي له مالك واحد، ذلك المالك أذن، بالنسبة للزوج الآخر أحد المالكين أذن والآخر لم يأذن، في هذه الصورة الأمر مشكل، فأذن مولى المختص وأحد الشريكين، يعني وأحد الشريكين في الزوج الآخر صدر منه الإب، دون الشريك الآخر لم يذكر منه الإب، مشتركين. قال ويشكل الحكم فيما لو اشترك، وأيضا يشكل الحكم فيما لو تعدد مولى كل منهما، فإنه خارج، هذا بيان لوجه الإشكال، لما يشكل فإنه خارج عن موضع النص والفتوى، فتاوي الأصحاب إنما هي فيما إذا كان مالك الزوجة شخص واحد ومالك الزوج شخص واحد، فيحتمل كونه كذلك، أي نقول الحكم الثابت في صورة اتحاد المالك ثابت في هاتين الصورتين أيضا، هذا احتمال، فيختص الولد حتى في هاتين الصورتين بمن لم يأذن، سواء كان الذي لم يأذن شخص واحد أم شخصا، اتحد أم تعدد، هذا احتمال. الاحتمال الثاني واشتراكه، يعني ويحتمل اشتراكه، يعني اشتراك الولد بين الجميع، بين جميع الملاك للزوجين، ونخالف النص. لما؟ على الأصل قلنا لأن القواعد الشرعية تقتضي إلحاق الولد بمالك الزوج والزوجة سواء كان متحد أم متعدد، حيث لا نص، لأن النص لم يرد في هذا المورد. مسألة أخرى، إذا مولى الزوج اشترط لما أذن لعبده في الزواج بهذه الأمة، اشترط على مولى الأمة بأن يكون الولد الناتج مملوكا له، أي لمالك العبد وهو الزوج، إذا اشترط هذا المعنى وقبل مالك الأمة بهذا الشرط، فما هو الحكم في هذه الصورة؟ ذكروا أن الحكم في هذه الصورة إلحاق الولد بمن اشترط كون الولد له، فالولد يكون في المثال الذي ذكرناه لمالك الزوج دون مالك الزوجة، وليس لمالك الزوجة في هذا الولد نصيب. الأدلة متعددة، لكن من جملة الأدلة الحديث النبوي المعروف، المؤمنون عند شروطهم، أي يجب على كل مؤمن أن يفي بما اشترطه على نفسه، وقد اشترط مولى الزوج على مولى الزوجة أن يكون الولد له، فيجب الوفاء بهذا الشرط. مسألة أخرى، طبعا أدلة أخرى أيضا موجودة، يكتفي الشهيد بهذا الدليل. مسألة أخرى هي أنه إذا كان أحد الزوجين حر والآخر مملوك، أحدهما حر والآخر مملوك، فالولد يكون حرا أو مملوكا؟ طبعا الولد يكون حر، لأن الولد يلحق بأشرف أبويه، سواء كان الأشرف هو الأب أم الأم. مسألة أخرى،
انطبق العبارة إلى هنا. ولو شرط أحد المولين انفراده بالولد، أي شرط بأن يكون الولد تماما لي أو بأكثره، يعني انفراده بأكثر الولد، أي قال لي الثلثين من الولد ولك الثلث لا التناصف، صح الشرط لعموم المؤمنون عند شروطهم، ولأنه شرط لا ينافي النكاح، أي هذا الشرط لا ينافي النكاح. إذا كان الشرط مخالف لمقتضي العقد فهذا الشرط باطل، أما إذا كان الشرط مو مخالف لمقتضى العقد فليس بباطل، ولا بد من الحكم بصحته ووجوب الوفاء به. ولو كان أحد الزوجين حرا، فالولد حر، للأخبار الكثيرة الدالة عليها على هذا الحكم، سواء في ذلك يعني إذا كان الأب هو الحر أم الأم، الأب والأم، هذا أولا الأخبار. ثانيا لأنه أي لأن الولد نماء الحر في الجملة وحق الحرية مقدم، قطعا الولد نماء للحر ونماء للمملوك وليس هو نماء للحر ليس إلا، ولذا عبر في الجملة، في الجملة يعني هو نماء للحر لكنه نماء للمملوك أيضا. لكن الشهيد بعد أن استدل بالأخبار يريد أن يستدل بوجه آخر، والوجه الآخر هو أنه يقول حق الحرية أقوى منه. هناك تعارض بين الحقين، الحق الأول هو أن هذا الولد يحق له أن يكون حرا، هذا حق للولد، من حق الولد أن يصير حر لأنه مولود عن أحد الأبوين الحر. لكن يعارض هذا الحق حق آخر، وهو حق مالك الزوج المملوك في استرقاق هذا البلد. مالك أحد الزوجين الذي هو مملوك، أحد الزوجين مملوك حسب الفرق، ذاك المالك له حق في أن يسترق هذا الولد. حق ذلك المالك يعارض حق هذا الولد في الحرية، لكن حق الولد في الحرية مقدم على حق ذلك المالك في الاسترقاء. هذه الدعوة، ما الدليل على تقديم حق الولد في الحرية على حق المالك؟ ما الدليل على ذلك؟ يستشهد الشهيد بأمرين. الأول يعني الأمر الأول هو أنه يقول العتق مبني على التغليب. لما يستقرأ الإنسان في الشريعة أحكام العتق يلاحظ أن الشارع بمجرد أن يجد فتحة بسيطة للحكم بالحرية يحكم بالحرية، العتق مبني على التغليب، وهنا مجال للحكم بالحرية موجود باعتبار حرية أحد الأبين، أحد الوالدين مثلا. إذن هذا هو الشاهد الأول. الشاهد الثاني أن العتق مبني على السراية، إذا بعض المملوك صار حر الشارع يحكم بحرية جميع المملوك، بسراية الحرية إلى جميع المملوك. ماذا نفهم من هذا الحكم الشرعي؟ الذي نفهمه هو أن الشارع بنى في أحكامه على إسراء الحرية أينما أمكن، وفيما نحن فيه يمكن إسراء الحرية. إذن بهذين الشاهدين ندعي أن حق الولد في الحرية أقوى من حق المالك في الاسترقاء، هكذا يستدل الشيء. لكن ابن الجنيد رضوان الله تعالى عليه من أصحابنا ذهب إلى القول بأن هذا البلد رفق، لما استدل بأن حق الآدمي هنا تعارض مع حق الله. حق الآدمي أي مالك الزوج المملوك يحق له الاسترقاق كما قلنا، هذا الحق يعارض حق الله. حق الله ظاهرا المقصود حكم الله، يعني حكم الله بالحرية، هذا الحق يعارض هذا الحكم، وحق الآدمي مقدم على مثلا حق الله. هاي كلام ابن الجنيد ظاهرا هم صغرا في هذا الاستدلال اشكال موجود، هم كبرا في هذا الاستدلال اشكال موجود. بأي دليل؟ حق الآدمية تعارض عند التعارض يتقدم على حق الله، بل القضية ظاهرا تكون بالعكس، وعلى الأقل في بعض الصور ثم حق الآدمي هنا مو متعارض مع حق الله، بل حق الآدمي مع حق الآدمي كما أوضحنا، حق الولد في الحرية. على كل أي شيء استدلال ابن الجنيد. ولأنه الدليل الثاني، لأن الولد نماء الحر في الجملة، وحق الحرية مقدم كله مقدم على ماذا؟ ما الدليل على أن حق الحرية مقدم؟ لأنها أقوى. ما الدليل على الأقوائية؟ يقول لهذا بشاهدين، لهذا بني العتق على التغليب وبني العتق على السراية. وأما ابن الجنيد فقد قال، وقول ابن الجنيد الخبر يأتي فيما بعد. ما هو قول ابن الجنيد؟ بأن الولد لسيد المملوك منهما إلا مع اشتراط حريته. طبعا في صورة الاشتراط المؤمنون عند شروطهم، واما ما عرف الاشتراط فيكون هذا الولد رق طبعا تغليبا لحق الآدمية على حق الله تعالى. قول ابن الجنيد ضعيف ظاهرا من الاشكالات اللي ذكرناها، بعد وجه الضعف تبين.
سؤال قلت بأن الله تعالى يعني يسهلها مع العدد، بس العدد مع العدد الصحيح.
أنا
كثير من الأحكام مثل غيبة مثلا، إن الله ينزل حق، أما لابد من أخذ حق العدد، فهنا حق العدد أقوى.
صحيح، الله سبحانه وتعالى يتجاوز مع عبيده بالنسبة لما له من الحقوق على عبيده، أما بالنسبة لحقوق الآدميين لا. أما هاي ما له علاقة بما نحن فيه. ولو شرط مولى الرق إذا كان أحد الزوجين حر كما قلنا، والزوج الآخر رق، مولى الزوج الرق اشتغط على الزوج الحر بأن يكون الولد رق. هو ذكرنا في هذه الصورة أن الولد حر، لكن مولى الزوج الرق إذا اشترط على الزوج الحر الآخر بأن يكون الولد رق، فهل يحكم برقية هذا الولد أم لا يحكم؟ المشهور ذهبوا إلى القول بأن هذا الولد في صورة الاشتراط رق، لكن دليل المشهور ضعيف، لأن دليل المشهور رواية أبي بصير، ورواية أبي بصير مقطوعة، لأن أبي بصير يقول قال، من قال مو معلوم من قال، القائل مو معلوم من هو، لعله واحد من الأصحاب من فقهاء الأصحاب، ولذا هذه الرواية لا يمكن الاعتدال بها. طيب النسخة القديمة موجودة من اللمعة. طبعا هذه الرواية حسب رواية الشهيد في التهذيب مقطوعة، لكن الشيخ الطوسي ذكر نفس الرواية في كتاب الاستبصار وأوصل السند إلى الإمام الصارم سلام الله عليه. وهكذا الشيخ الكليمي في الكافي هنا حاشية، يعني أكو كلام للشهيد في المثالث، يقول واعلم أن الرواية المذكورة رواها الشيخ في التهذيب مقطوعة، وتبعه العلماء على ذلك، يعني العلماء تصوروا بأن الرواية مقطوعة فوصفوه بالقاف سواء علموا به أم لا. هاي المحشي ظاهرا مشتبه، يعني العلماء بلي من دون أن يعرفون يتبعون الشيخ، أي شيء قال الشيخ يتبعون سواء علموا به أم لا، بلي مقلدة للشيخ سواء علموا به أم لا. هنا اشتباه موجود، أنا راجعت المسالك لأن حضور الكلام كان عجيب من الشيخ. في المسالك موجود سواء عملوا به أم لا، مو سواء علموا به، وهو الأصح ظاهرا. على كل ما أنه في الاستبصار أوصلها إلى أبي عبد الله عليه السلام فخرجت بذلك، أي عن الكعب، لكن لم يخرج به عن الإضطراب، أي بالإيصال إلى الإمام، مع ذلك الرواية مضطربة من جهة المثل، من حيث أن الراوي واحد، فكيف تارة الراوي يروي عن الإمام تارة لا ينسب الحديث إلى الإمام؟ أي ماكو بإشكال من حيث أن الراوي واحد ويبقى فيها ضعف السند. بل خب هذا كلام بأن الرواية ضعيفة من جهة أخرى في السند، فإن في طريقها أبا سعيد. أبا سعيد مردد بين أكثر يمكن من 20 شخص. أبو سعيد الآدمي سهل بن زياد ضعيف، بعضهم ثقات بعضهم مجاهيل، على كله هذا شخص يوجد ضعف السند وهو مجهول أو مشارك بين الثقة والضعيف. على كل سند هذا الحديث ضعيف على كل حال. يقول ولو شرط مولى الرق منهما رقيته جاز وصار رقا على قول مشهور بين الأصحاب. ضعيف المأخذ، لأن المأخذ رواية مقطوعة دلت على أن ولد الحر من مملوكة، ولد الحر مملوك. خب هذه الرواية لا علاقة لها بما نحن فيه، لأن الكلام فيما إذا اشترطت الرقية وليس بالرواية قضية اشتراط الرقية، بل كأن الرواية تقول في الشهيد يقول ومثل هذه الرواية لا تصلح مؤسسة لهذا الحكم، هذا الحكم المخالف للأصل، لأن الحكم لأن القاعدة الشرعية تقتضي أن يكون هذا الولد حر، لأنه يلحق أشرف أبويه، الأصل يقتضي حرية الولد. الرواية تقول الولد ربكم، فالرواية تدل على حكم مخالف للأصل أي للحكم الشرعي، والرواية التي تريد أن تؤسس حكما على خلاف الأحكام الشرعية لابد أن تكون صالحة من جهة السند وهي ضعيفة، فلا تصلح لتأسيس حكم مخالف للأصل. بلي الحكم هو المقصود، الحكم والحكم هو إلحاق الولد بأشرف وأبوي والحكم بحريتي بلي المسالك أنا عبارة شايفة هنا المقصود بهذا الأصل ليس هذا، ذاك بعد يذكر في المسألة. الأصل هنا يعني هو حرية الولد لإلحاقه بأشرف أبويه، ومثل هذه الرواية لا تصلح مؤسسة لهذا الحكم المخالف للأصل، فإن الولد يريد أن يعلل ويفسر ويدلل على الأصل. يقول فإن الولد إذا كان مع الإطلاق ينعقد حرا، مع الإطلاق أي مع عدم اشتراط الرقية، ينعقد حرا فلا تأثير في رقيته للشرط، يعني الشرط لا يوجب الرقية، لأنه أي لأن الولد ليس ملكا لأبيه، الأب حر والأم مملوكة، والد مالك الأم اشترط على الأب الحر أن يكون الولد رق، الأب الحر قبل بهذا الشرط. الشهيد الثاني يقول لم يكن للأب أن يقبل بهذا الشرط، لماذا؟ لأن أمر حرية الولد أو رقية الولد ليس بيده وإنما بيد الشارع. يقول لأنه ليس ملكا لأبيه، لو كان يقول لأنه ليس ملكا للحر كما عبر في المسالك كان أحسن، لأن الحر تارة هو الأب وتارة هو الأم. على كل يقول لأنه ليس ملكا لأبيه حتى يؤثر شرطه، يعني حتى يؤثر اشتراط الأب الحر على نفسه بأن يكون الولد رق، الشرط على نفسه بأن يكون الولد رق، هذا الشرط لا يؤثر ولا قيمة له كما لا يصح. الآن الشهيد يشد يقول كما لا يصح اشتراط رقية من ولد حرا، إذا زوج حرة وزوج حر لكن أحدهما اشترط بأن يكون الولد رق، هل يصير الولد رق؟ قطعا لا يصير، كذلك فيما نحن فيه. بلي يقول كما لا يصح اشتراط رقية من ولد حرنا، سيما مع ورود الأخبار الكثيرة بحرية من أحد أبويه حر، يعني الأخبار الكثيرة تدل على أن الولد يكون حر إذا كان أحد الأبوين حر، وفي بعض هذه الأخبار هكذا عبر
لا يملك ولد حر، يعني ولد الحر لا يملك، وما نحن فيه ولد للحر، طبعا الحر اما الزوج او الزوجة. والمستفاد من هذا التعبير ان ولد الحر لا يمكن ان يملك، فالاشتراط لا تأثير له. ثم على تقدير اشتراط الرقية في العام، خب لو اشترطت الرقية المعنى شيء واحد، ولكن من جهة الإعراب يمكن إعراب الجملة بصورتين. ثم على تقدير اشتراط رقيته في العقد، تارة طبعا مولى الأمة يزوج الأمة بعقد النكاح لهذا الزوج الحر، وتارة يحلل، تارة بالتحليل تارة بالعقد. وعلى كل اشترط في التحليل أو في العقد رقية الولد، تارة نقول هذا الشرط فاسد، تارة نقول هذا الشرط صحيح. يقول ثم على تقدير اشتراط رقيته في العقد أو في التحليل أو التحليل، وقلنا بعد أن صحت الشرط هل يحكم بفساد العقد؟ إذا فسد الشرط فسد العقد، أم لا إذا فسد الشرط لا يفسد العقد ويبقى العقد صحيح؟ إذا قلنا فسد العقد فيحرم الواقي، إذا قلنا يصح العقد فيجوز الواقي. هل يحكم بفساد العقد؟ لما؟ يقول لعدم بقوع التراضي بدون الشرط، يعني مولى الأمان إنما رضي بتزويج أمته مع هذا الشرط، بلا هذا الشرط لم يرضى بالتزويج، فالعقد باطل، لأن العقود تابعة للقصود، والمقصود له هو النكاح مع الشرط، أما النكاح بلا شرط لم يقصد، وما لم يقصد لا يمكن أن يقع. بل يقول لعدم وقوع التراضي بدون الشرط الفاسد، وإنما وقع التراضي على العقد مع الشرط الفاسد، كما في غيره. الآن يشبه، يقول ما نحن فيه الشرط المفسد مفسد للعقد، كما أن الشرط المفسد في بقية العقود مفسد للعقد، كما في غير النكاح من العقود المشتمل على شرط فاسد. قال ثم على تقدير اشتراط رقيته في العقد أو التحليل هل يحكم بفساد العقد؟ أم يصح، يعني أم يصح العقد ويبطل الشرط خاصة؟ يحتمل الأول، يعني يحتمل القول بفساد العقد، لأن العقد كما قلنا يتبع القصد، ولم يحصل يعني القصد إلا بالشرط، والمفروض أن الشرط لم يحصل فالمقصود لم يحصل. ويحتمل الثاني، يعني صحة العقد وفساد الشرط. لما؟ لأن عقد النكاح كثيرا ما يصح بدون الشرط الفاسد، يعني شاهدنا في كثير من الموارد الشارع حكم فيها بصحة عقد النكاح مع حكمه بفساد الشرط، فما هو ملازم بين فساد الشرط وفساد العقد؟ فليكن ما نحن فيه من ذاك القبيل، لأن عقد النكاح كثيرا ما يصح بدون الشرط الفاسد. وإن لم يصح، يعني وإن لم يصح العقد فيما إذا فسد الشرط في غير النكاح، لكن في النكاح معهود هذا المعنى، وإن لم يصح غير النكاح من العقود، يعني فيما إذا اقترن بالشرط الفاسد. وفي الأول قوة، يعني القول بفساد العقد، قلنا لأن العقود تابعة للقصود.
شنو الأول؟
بل الهامش رقم ثلاثة هنا مو صحيح، وفي الأول يعني فساد العقد مو فساد الشرط. شنو تقول؟ يعني فساد العقد. خب يبقى الدليل الذي ذكره للاحتمال الثاني، وهو أن صحة العقد مع فساد الشرط في باب النكاح معهود. ما الجواب عن هذا الدليل، عن دليل الاحتمال الثاني في الدرس القادم إن شاء الله؟